أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين. وأشهد شهادة صدق وقول حق وصحة قوية وعزيمة قوية أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة تاركا أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك. فيا رب صل على النبي المجتبى ما غردت في الأيك ساجية الربا، ويا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار مسجد أخربا، صلوا على من تدخلون في هديه دار السلامة تبلغون المطلبا، صلوا على من ضللته غمامة والجذع حن له وناصرة الصبا، يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا. صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملب وما تحلل محرمه، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم جادوا علوا زانوا سموا، فهم على الست الجهات الأنجم، وعن التابعين بإحسان لهم، فهم الذين نقلوا ما حفظوا منهم عنهم. وفي الصحابة هذه عقيدتنا، فإني رضيت عليا للهدى علما، كما رضيت عتيقا صاحب الغار، وقد رضيت أبا حفص وشيعته، ولم أرضى بقتل الشيخ في الدار، كل الصحابة عندي قدوة علم، فهل علي بهذا القول من عاري؟ إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا من أجلك فأعتقني غدا من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني وأخواتي الكرام، بارك الله فيكم جميعا، وجعل الله سبحانه وتعالى هذه الجلسة وهذا الدرس في ميزاننا جميعا إن شاء الله رب العالمين. نحن التاريخ، هذه السلسلة التي قلنا أننا سنبدأ فيها، وهي مشروع عمري نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فيه الإخلاص، وأن يرزقنا سبحانه وتعالى فيه الفهم، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى فيه من الذين يؤسسون الوعي، لأن الوعي هي حاسة مفقودة، والوعي هو ضلع مفقود في الأمة الإسلامية، والتاريخ هو الذي يعني يربي هذه الحاسة بعد العقيدة طبعا، لأن التاريخ هو التجربة البشرية للشريعة. هناك فارق ما بين الشريعة والتاريخ، الشريعة وحي من الله سبحانه وتعالى منزل، لا يعتريه نقصان ولا يعتريه نسيان ولا أي شيء من هذا، وليس فيه ظلم من قريب أو من بعيد، بل فيه العدل وفيه الفضل أيضا. لكن التاريخ هو التجربة البشرية للوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى على أنبيائه وعلى رسله صلوات الله وسلامه أجمعين، ثم جاءت الأمة من بعد ذلك فطبقت هذا. فيعني إحدى الدول قد تكون قريبة من تطبيق هذا، كما كانت الدولة الأموية وقبلها دولة الراشدين. هناك من يبتعد عن تطبيق هذا الوحي، أو حينما يطبقه يعتريه بعض النقصان، أو يعتريه يعني بعض الأشياء التي يجب أن تعدل، كما حدث في الدولة العباسية والمملوكية والعثمانية وهكذا. على كل الأحوال، التاريخ جزء مهم من حياة المسلم، ولابد أن ينتبه إليه جيدا. ربنا سبحانه وتعالى قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. ونحن قلنا أن العبرة هي عبور إلى الماضي، فنحن نقوم بعملية عبور إلى الماضي حتى نستطيع أن نعود بالعبرة والعظة، وحتى نستطيع أن نعود بالدروس المستفادة التي أمرنا الله تبارك وتعالى أن ننظر فيها وأن نعتبر منها. الآن نحن نتحدث عن قصة داود عليه السلام، ويمكن حضرتك ستجد أننا سنتحدث عن لقمان عليه السلام إذا كان هناك وقت. طيب، الأمر بالنسبة لسيدنا يعني لقمان، لماذا؟ لأن الآثار الواردة تقول أن لقمان كان معاصرا لسيدنا داود عليه السلام، وأنه عرضت عليه النبوة فاستصعب أمرها واستثقلها، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، وأن الله عز وجل خيره فإذا به يختار بعد ذلك أن يكون حكيما، ولم يختر أن يكون نبيا، وأنه كان عبدا أسودا، وأنه كان بعد ذلك مصاحبا لسيدنا داود عليه السلام. تعالوا نبدأ مع سيدنا داود عليه السلام من حيث انتهينا بالأمس. فنحن بالأمس قد انتهينا أن داود عليه السلام كان أول ظهوره هو ظهور المجاهد في سبيل الله، لأن سيدنا داود عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى جعل قتل الطاغية جالوت على يديه هو، لأن جالوت كان طاغية وكان أحد المحاربين الكبار، وبقتله أصبحت المعركة سهلة بالنسبة لبني إسرائيل وقتها. لابد أن تفهم أن قتل القائد يترتب عليه دائما انهزامية للجيش الذي تحاربه، أو أن الروح المعنوية تضعف دائما. وكانت هذه خطة سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه في كل مرة من المرات كانت خطته تعتمد على الهجوم الخاطف وعلى قتل قائد العدو دائما أو قائد الخصوم. لماذا؟ لأنك إذا قتلت هذا الرجل فإنك أفسدت الخطة التي قام بها، لأنه دائما وأبدا الجند ينظرون إلى قائدهم أنه الأكبر وأنه الأعظم وأنه الأفضل، والخطة الأولى التي وضعها يكون التعويل عليها. فحينما تقوم بقتله هو وحينما تقوم بالقضاء عليه، إذن أنت اختصرت نصف الوقت ونصف الجهد، وهو ده اللي كان بيعمله سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. فسيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه وسيف الله المسلول كان رضي الله عنه وأرضاه يعلم أن جهد المسلمين وأن عدد المسلمين وأن أسلحة المسلمين ليست كسلاحي وليست كأعداد الكفار، فماذا يفعل؟ يجعل الكفة يعني تكون في صالح المسلمين عن طريق قتل القواد، وهذا ما فعله سيدنا داود عليه السلام. ربنا سبحانه وتعالى قال: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ثم قال الله تبارك وتعالى: لكن الله ذو فضل على العالمين، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. طيب، كيف تسير الأمور هنا؟ تسير الأمور أن القرآن سكت، يعني لم يتحدث القرآن عن الفترة ما بعد قتل جالوت، لكن نحن نؤمن أن سيدنا داود عليه السلام كان هو الذي تولى الملك بعد طالوت. طيب، ما في مشكلة أن نستأنس ببعض ببعض الأقوال التي تقول أن طالوت داخل المعركة كان قد قال أن من قتل جالوت فله أن أزوجه ابنتي، وقيل أيضا أنه قال أنه سيجعل له نصف الملك ويجعل له الملك بعده. فواضح أنه سيدنا داود عليه السلام كان قريبا من طالوت، إنما المرفوض في هذه المسألة ما كان يحدث من توسعة في الخلاف ما بين طالوت وما بين سيدنا داود عليهما السلام، وأن يعني جالوت أو طالوت أراد أن يرجع في كلامه، وبعد ذلك قال إن داود ليس إلا من عامة الشعب ولا يصح أن أزوجه ابنتي، وأنه غضب عليه، وأن سيدنا داود هرب وفر، وأن جالوت دخل إلى كهف من الكهوف وكان نائما، وأن داود جاء فقطع يعني إحدى أو قطع قطعة من القماش الذي كان يرتدي أو الثياب التي كان يرتديها طالوت، ثم أخذها ثم قال له أنت كنت نائما ولو أردت قتلك لقتلتك، وهذه العلامة، وكل هذا الكلام من الأشياء التي لا ينتفع بها من قريب أو من بعيد، ومن الأشياء التي سكت القرآن عنه. وسكوت الحق تبارك وتعالى عن أمر يعني أنه لا طائل من ورائه ولا فائدة تأتي من ورائه. لكن نستطيع أن نقول أن خلال هذه الفترة اللي هي كانت الفترة من بعد انتصار بني إسرائيل على العماليق ثم بعد ذلك تولي طالوت، كانت فترة إعداد لسيدنا داود عليه السلام. ثم إن الله عز وجل جمع له ما بين الملك والنبوة، جمع الله تبارك وتعالى لسيدنا داود عليه السلام ما بين الملك والنبوة. قد ذلك أن سيدنا داود عليه السلام كان عنده عدة أمور، يعني أولا كان ذا صوت حسن، تمام، ثم أنه طبعا قبل هذا كان نبيا طبعا لكن مع النبوة كان له صوت حسن، ثم بعد ذلك كان قد علمه الله عز وجل صنعة الدروع، ورزقه الله سبحانه وتعالى السرعة في قراءة القرآن اللي هو الزبور، وسنقول لماذا الحق سبحانه وتعالى قال عنه أو النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه القرآن. وأيضا يا معاشر الكرام الجبال كانت تؤوب معه والطير، ثم بعد ذلك أنه كان قاضيا علمه الله سبحانه وتعالى فصل الخطاب، وأيضا كان شجاعا عليه السلام. تمام؟ فكل هذه الأوصاف أو كل هذه المميزات، ده غير طبعا الجهاد في سبيل الله والبطولة التي كان فيها سيدنا داود عليه السلام، كل هذه المؤهلات جعلته الخليفة. لأن سيدنا داود هو أول خليفة أو أول ملك من الملوك الأنبياء. وهنا يجب أن تتوقف حتى تقول أمرا، ألا وهو أن الملك لا يعاد. إذا كان الملك مسلما فإن الملك إيه؟ الملك لا يعاد. ذو القرنين كان ملكا مسلما، وسيدنا سليمان كان ملكا، وسيدنا داود كان ملكا، فهم من جملة الأنبياء الملوك. فلما يجي سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أرضاه يقول أنا أول الملوك، هذا ليس معناه أنه كان ملكا مغتصبا للملك، أو أنه كان جبارا من الجبابرة، أو أنه كان طاغية من الطغاة، بل على العكس. سيدنا يعني معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه لما قال هذه الكلمة وكأنه قرأ القرآن، وآتاه الله الملك والحكمة، مش كده؟ رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. فلو كان الملك معيبا ما جاء نبي من الأنبياء واستثمر دعوته فيه، يعني طلب الملك من الله سبحانه وتعالى، فطلب الملك لا يعاد. لو أن إنسانا طلب الملك بالحق وبالعدل لا بالباطل ولا بالظلم فلا يعاد، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو مرتين، مرة ربنا عز وجل يقول وآتاه الله الملك، والمرة الثانية سيدنا سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فإذا طلب الملك في حد ذاته لا يعاد، والملك حينما يبنى على الحق لا إشكال فيه من قريب أو من بعيد، كما كان ذو القرنين، وكما كان سيدنا داود، وكما كان سيدنا سليمان، لأنهم من جملة الأنبياء الملوك. فلا يعني لا نقول أن خلفاء بني أمية، أو أن نقول يعني أن خلفاء بني العباس كانوا على ضلال لأنهم كانوا ملوكا، لا، هؤلاء كانوا أقرب إلى الخلافة منهم إلى الملك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم تكون ملكا عاطا. تمام؟ لكن الشريعة كانت مطبقة ولا غير مطبقة؟ كانت مطبقة، يعتريها بعض النقصان، نعم يعتريها بعض النقصان، لكن هل تريد أن تعرف الفارق ما بينهما؟ ضع أحد الحكام وأحد الحكام في عصرك وعصر الدولة الأموية وعصر الدولة العباسية، وستعرف الفارق، وسترى الفارق الكبير والفارق العظيم ما بين هذا وما بين إيه وما بين ذاك. إذن فالملك لا إشكال فيه. بس سيدنا داود عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى أسس له أول خلافة على وجه الأرض، وإحنا عارفين أن الخلافة منصب شرعي أكثر منه منصب دنيوي، لأن المناصب الدنيوية يقتتل الناس من أجلها، يكون فيها ظلم، يكون فيها اعتداء، لكن الخلافة أمر آخر. الخلافة بحراسة أحكام التشريع، دي الوظيفة الكبرى في الإسلام اللي هي حراسة أحكام التشريع، تطبيق حدود الله عز وجل. يبقى إذن المسألة أن الخلافة كان سيدنا سليمان، سيدنا داود عليه السلام جمع كل هذه الأشياء اللي هي الصفات التي تؤهله لكي يكون خليفة لقوم. كان عايزك بس تقارن ما بين أمرين. ربنا سبحانه وتعالى قبل خلق آدم عليه السلام قال إيه؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ده اللي هو مين؟ اللي هو سيدنا آدم عليه السلام. طيب بعد شوية ربنا سبحانه وتعالى سيقول لسيدنا داود عليه السلام يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. لازم توقف هنا، إيه الرابط ما بين إن سيدنا آدم يكون خليفة وما بين إن سيدنا داود يكون خليفة؟ الرابط بقى تتذكروا إيه؟ اللي هو المناسبة التي كانت في خلق سيدنا آدم، وبعدما خلق الله عز وجل آدم عليه السلام مسح على ظهره بيمينه وكلتا يدي ربي يمين، فخرجت كل نسمة هي كائنة من إيه؟ من آدم عليه السلام إلى يوم القيامة. فما الذي حدث؟ رأى رجالا يخرج النور من أفواههم، أو وبيصا على جبين كل واحد. قلنا الوبيص اللي هو ليه اللمعان، لما تكون حاطط مثلا زيت أو كريم أو شيء على شعرك تقول لك هذا وبيص، يعني لمعان. فرأى أحدهم وقد أعجبه الإيه؟ نوره، أو نوره وأعجبه أيضا الإيه؟ الوبيص الذي كان فيه. فقال يا رب من هذا؟ قال هذا ابنك داود. قال فكم جعلت له من العمر؟ قال جعلت له 60. قال يا ربي ف فأتم له من عمري حتى يكون له من العمر 100 سنة. ففعل الله تبارك وتعالى ذلك وأشهد عليه. فلما نفذ عمر آدم، وكان عمر سيدنا آدم عليه السلام 1000 سنة، فطبعا عمره 960 الآن، بعث ملك الموت، قال آدم: أولم يبقى من عمري 40 سنة؟ قال الملك: أولم تعطيها ابنك داود؟ قال: لم أعطه شيئا. فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته. فأتم الله عز وجل 1000 لسيدنا آدم عليه السلام، وأتم 100 لسيدنا داود عليه السلام. فهنا لأن سيدنا داود ظهر في بداية الخلق لأبيه آدم، فده كان مناط التكريم أو مناسبة الذكر، إن ربنا عز وجل يقول: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، ولا تتبع الهوى، وما الهوى إلا الهوان ولكن حرفت نونه، ومن أطاع الهوى فقد هوى، وإياكم وكل هوى يسمى بغير الإسلام. الفترة التي كان فيها سيدنا داود عليه السلام بعد الانتصار على القوم الكافرين بدأ يتعلم الحكم، ثم تولى الحكم بعد طالوت، وبعد ذلك أصبح ملكا على بني إسرائيل. ثم أوحى الله تبارك وتعالى إليه سيدنا داود، كان هناك عدة أمور فيه كما قلنا. الأمر الأول أنه كان يأكل من كسبه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن نبي الله داود كان يأكل من كسب يده. أعطاه الله عز وجل صنعة لم يعطها أحد من الناس، اللي هو إيه؟ قال الله تبارك وتعالى: وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السبق. هنا لازم تتوقف مع أمر هذا، ماشي؟ هو يعني ربنا سبحانه وتعالى لما خلق آدم عليه السلام قال وعلم آدم الأسماء كلها. طب هو علمه الأسماء كلها ليه؟ لمجرد التعليم؟ لا، عشان التطبيق، عشان آدم عليه السلام لما يهبط إلى الأرض يستطيع أن يبني عليها، ويستطيع أن يقيم عليها دولة له ولأولاده، يعلمهم بناء البيوت، ويعلمهم مثلا يعني كيفية التنظيف، يعلمهم كيفية الزراعة، الصناعات، الكلام ده كله. فربنا سبحانه وتعالى لما يعلمها لآدم عليه السلام وآدم يعلمها أولاده، فربنا سبحانه وتعالى يقصد أمرا هاما من هنا وسأوضحه لك الآن. لما يجي ذو القرنين، وكان ذو القرنين يعني في عهد إبراهيم عليه السلام كما تقول كثير من الروايات، قال إيه؟ ماشي، أتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال أتوني أفرغ عليه قطرا. هذا الملك الصالح ماذا فعل؟ استغل ما أعطانا الله تبارك وتعالى إياه من الثروات، ماشي، من الإيه؟ من الثروات، خلاص. لأنه في حديد فيه نحاس، ولم يتنزل لا الحديد ولا النحاس، ماشي، لمجرد إن حضرتك تشوفه بس، لا، وإنما لتستغل، ماشي، لإيه؟ لتستغل. يعني شوف ماذا يقول الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، في سورة الجاثية: وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون، ماشي. قال الله تبارك وتعالى برضو في نفس السورة: وسخر لكم ما في السماوات. الآية اللي قبلها على طول قال: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لما ربنا ينزل هذه الآيات على المسلمين ويقول لنا نحن المسلمين: يا عبادي أنا سخرت لكم البحر، أنا سخرت لكم ما في السماوات، وسخرت لكم ما في الأرض، علشان إيه؟ علشان تقرأ الآيات وتهزهز الرأس حتى تقرأ الآيات والأمر ينتهي عند هذا الحد، لا، حتى تجول في ملكوت السماوات والأرض وتبحث عما سخره الله تبارك وتعالى لك حتى تستفيد منه. إنما للأسف الشديد من سخرت له هذه الأشياء أعرض عنها، والكافر هو الذي ذهب حتى يسخر هذه الأشياء لنفسه،
لأن أنت كمسلم حينما تأتي فتفعل شيئا نيتك لله عز وجل، لأن ما كان لله ده ما اتصل ذو القرنين بنى السد للحفاظ على البشرية كلها. إنما الغرب لو كان مكان، الغرب لو كان مكان ذي القرنين حيروح يفتح السد حتى أحدث الفساد في العالم، لأن عقليته عقلية فاسد، حيروح يتفق مع يأجوج ومأجوج كما اتفق مع التتار ليقول لهم اذهبوا سيحوا في الأرض قتلوا المسلمين، ومعاهدة بيننا وبينكم لا تقتربون منا ولا نفعل لكم شيئا. كان الغرب حيعمل كده أو اليهود حيعملوا كده، لكن لأنه ملك مسلم بنى سدا، وهذا السد موجود حتى هذه اللحظة لأنه بناه لله سبحانه وتعالى. إنما الغربي حينما يحصل على التسخير وحينما يحصل على الثروات فإنه يستغلها لحرب. أنا قلت لك قبل الآن المسلمون في الأندلس هم اللي اخترعوا المدافع، الرسالة المشهورة المنافع في نصح الإخوة المجاهدين بالمدافع، ولكن المسلمين لم يحاربوا بالبارود ولم يحاربوا بالمدافع، لأن دمار ودمار كبير ودمار عظيم. لما جاء الإسبان وأخذوا هذه الأشياء طوعوها لأنفسهم وراحوا ساحوا في البلاد واندحوا فيها، وفي النهاية اللي حصل في النهاية اللي حصل يعني زي ما انت شايف، حرب عالمية أولى وحرب عالمية ثانية وفي انتظار حرب عالمية ثالثة، ده غير المجازر، ده غير المذابح اللي حصلت في المغرب واللي حصلت في الجزائر واللي حصلت في مصر واللي حصلت في سوريا واللي حصلت في العراق، غير ما وقع للدولة العثمانية نفسها. لأن هؤلاء حينما يمتلكون الشيء يحولونه إلى أذى، يحولونه إلى عذاب، يحولونه إلى عداوة. لأن قلت لك القيمة التي تتحكم في هؤلاء هي قيمة العنصرية. الغرب يؤمن أن أثينا حرة وما حولها عبيد، روما حرة وما حولها عبيد، لندن حرة ما حولها عبيد، باريس حرة ما حولها عبيد، بس واشنطن حرة ما حولها عبيد، لكن ما عنده أي نوع من أنواع التعايش والسماحة. التعايش والسماحة والمواطنة ده كلام بيصدر إلينا فقط، لكن هو ما عنده هذا الشيء ولا يمكن أن يؤمن به من قريب أو بعيد لأنه عنصري. ثم الشيطان هو الذي يتحكم فيه وهو الذي يوجهه يمنة ويسرة. لماذا؟ لأنه استحوذ عليهم الشيطان. لكن شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول لك في كتابه العزيز، يقول الله تبارك وتعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. أنت عارف الحديد ليه؟ لأن الحديد ده بيدخل في كل الصناعات، في صناعة الزجاج يدخل، صناعة الملابس اللي أنت تلبسها يدخل، صناعة الساعات يدخل، صناعة الكمبيوتر يدخل، صناعة الكاميرا يدخل فيها، ما في صناعة من الصناعات إلا والحديد يدخل فيها. والحديد في أرض المسلمين غزير جدا، لكن لا وقفه ما تستخدمهوش، ما تحاولش أنك تخرجه. ليه ما تحاولش أنك أنت تخرجه؟ لأن هيحصل عندك عملية غنى، لأن الورش والمصانع الصغيرة اللي بتعمل الغسالات مثلا اليدوية أو بتعمل مثلا المواسير أو لا هتشتغل، فيقوم الاقتصاد حينتعش. فإحنا نعمل إيه؟ نفرمخ على هذه الثروات. نفرمخ يعني إيه؟ نخفي هذه الثروات، ما نتكلمش فيها، ابعد يا راجل. ربنا سبحانه وتعالى يذكر الحديد في القرآن الكريم. لماذا يذكر الحديد في القرآن الكريم؟ لأنه المعدن الذي تقوم عليه كل الصناعات، كل الصناعات. لكن المسلم يأتي بالكافر الغربي في أرضه ليبحث عن البترول ويبحث عن الأشياء الموجودة في أرض وفي باطن أرض المسلمين لينتفع بها هو. الطيارات اللي بتضرب إخوانك في فلسطين بالنفط العربي، الطيارات اللي بيستخدمها حزب اللات لضرب المسلمين والمدافع والأسلحة كلها بنفط عربي. هذا ما يؤذيك، يؤذيك أذية شديدة. إنه كان من المفترض أن المسلم تكون في يده هذه الثروة. المسلمون لما كان في يدهم الثروات ماشي، ما كان أحد من الناس يجرؤ أن يؤذي أحدا أو أن العالم يتحول إلى مجزرة أو إلى مذابح كما حدث. يعني يا سادة كرام، هتلر قتل كام؟ هتلر ده مسلم؟ قرأ صحيح البخاري؟ قرأ القرآن الكريم؟ لا، إنما لما حكم المسلمون حكموا فعدلوا، حكموا فيه فعدلوا، ماشي الحال. والغريب يا أخي إن إحنا يعني عندنا أمور غريبة وأمور عجيبة. يعني أنت عندك بترول النهاردة، بتروح هيخلص. طب وبعد البترول ما يخلص؟ شكل لها حاجة. أمريكا عارف بتعمل إيه؟ بتروح لحقول البترول اللي نضبط وبتملاها، لأنه عارف إن موجود في الأرض هيخلص، هيخلص وبعد كده هيحتاج، فيقوم هو يشتغل عليك بلان إيه وبلان بي وعنده احتياطي. ولو جيت تحسب الأسعار، البترول والبرميل بينزل مش بيطلع، لأن الغرب هو المتحكم فيه، بس الصناعة في أرضك من عنده هو. السودان في يوم من الأيام عملت مصفات بترول. أنت عارف يعني مصفات بترول؟ يعني حاجة لم تفعلها إلا الشركات الأمريكية والشركات الغربية في بلاد المسلمين. من يومها السودان بيتحرك لحد ما بوظوه وبهدلوه آخر بهدل، لأن الأمر ليس في يدك، لأنك لا تملك قوتك ولا تملك ثرواتك. قال الله تبارك وتعالى: وألنا له الحديث. كانت هذه معجزة لسيدنا داود عليه السلام، وألنا له الحديث، يعني وضحنا له الطريقة التي يلين بها الحديث. أن اعمل سابغات. السابغات اللي هي الإيه؟ اللي هي الدروع أخوان، تمام؟ اللي هي الإيه؟ اللي هي الدروع التي يلبسها الجند في ساحة الوغى. ربنا سبحانه وتعالى وضح الأمر أكثر فأكثر، قال: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. كانوا الأول لما يعملوا الدرع يعملوا الدرع حاجة بسيطة كده، تمام؟ ولكن لما جاء داود عليه السلام الله سبحانه وتعالى ألان له الحديد، فجعل الحديد اللي هو الصلب هذا يبدأ يلين في إيد سيدنا داود عليه السلام، طبعا عن طريق إدخال إلى النار مرة، عن طريق مثلا الضرب عليه. بس ربنا سبحانه وتعالى قال له إيه؟ أن اعمل سابغات وقدر في السرب. وقدر في السرب يعني إيه؟ تعرف الدرع لما بتلبس بيبقى فيه سلسلة من هنا كده بتربط بيها، خلاص، أو من وراء بتربط بيها، ده غير الخوذة التي تلبس اللي هم بيقولوا عليها البيضة، تمام؟ لأن هي بتغطي الوجه وبتغطي الرأس، تمام؟ وبيكون فيها زرد صغير كده. فالمهم إنه لما كانوا الأول يحاولوا صناعة الدرع فيقوم يجيب الشاكوش اللي هو الهامر، يعني هو بيضرب بيه المطرقة ديت وهو بيضرب بيها، فيقوم يضرب جامد. فهو بيضرب جامد المسمار، أنا عايز بس يعني أقول لكم إزاي، مش عارف الورق خلص ولا إيه. لا، هو مثلا لو قلنا إن ده الحديد مثلا وهو عايز يعمل الإيه، عايز يعمل اللي هو الإيه الدرع، فيقوم يضرب جامد جامد جامد. فلما يضرب جامد يقوم يحصل إيه؟ يقوم يحصل إن المكان يتفتح فما يعرفش يعمل حاجة. فربنا قال له لا، وقدر في السرد، يعني اضرب ايه بالراحة بهدوء. عشان كده تلاقي الراجل اللي هو الحداد وهو بيضرب على الحديد يضرب عليه بايه بالراحة كده، كأنه بيعمل ايه، كأنه بيعمل حركة منتظمة. فدل ربنا سبحانه وتعالى ألهمه لمين؟ ألهمه لداود عليه السلام. شوف، علم آدم الأسماء كلها، ثم بعد ذلك علم نوحا كيف أصنع السفينة، ثم بعد ذلك علم داود صنعة لبوس اللي هو الدرع. فكانت الدرع سابغة، يعني بحجم الإيه؟ بحجم الإنسان كده. خلاص، ده كله عشان تعرف أن الشرع إنما جاء لحفظ مصالح الإيه؟ مصالح العباد. دي الشريعة. عشان ما حد يقول لك أنتوا عايزين تطبقوا الشريعة، أنتوا عايزين ترجعونا للأزمنة السابقة، طب ما تورينا أنت عملت إيه يا حبيب. يعني العلماني اللي هو قاعد يقول لك إيه؟ المسلمون ينتظرون الغرب الكفرة حتى يصنعوا لهم دواء، وحتى يعني يستخرجوا لهم دواء ضد الكورونا. طب وانت عملت ايه؟ ماشي ولا اي حاجه. زي الشيخ علي الطنطاوي عليه رحمه الله لما كان يقول لك انه دخل واحد فقال: تتحدثون في صحيح البخاري والناس صعدوا الى القمر، واللي بيتكلم ده لا منه صعد الى القمر ولا منه هبط ليسمع صحيح البخاري، ولا هو فاهم وظيفه النبوه ووظيفه العلم ولا اي حاجه خالص في اي حاجه. بس فالامور ايه؟ فالامور عند هؤلاء بهذه الكيفيه. لكن في الاصل كل الصناعات هي إلهام من الله. طب والدليل؟ قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والله خلقكم وما تعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إيه؟ قال: إن الله خلق كل صانع وصنعته. بس ده الصنع دي اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه. فقال الله عز وجل له: قدر في السرب، يعني لا تدق المسمار فيغلق ولا تغلظه فينفصل، لا توسع الحلقة فتفلق المسمار، ولا تغلظ المسمار فتشق الايه الحلقة، تمام. الدروع كانت قبل سيدنا داود عليه السلام مجرد صفائح، تمام، ولكن ألانها الله عز وجل لداود فكان لا يحتاج إلى المطرقة كثيرا، ثم جعل لها حلقة لايه لتلبس، ثم كان يبيعها للناس ثم يأكل منها عليه السلام، وكان ذلك أطيب الكسب. أنت عارف أن كثيرا من الملوك الصالحين كانوا يفعلون هذا. يعني سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أرضاه في خلافته ماذا فعل؟ ثاني يوم ذهب إلى السوق يحمل للناس، فجعلوا له نصف شاة له ولأهله. سيدنا عمر كان يتاجر، وأبو بكر أيضا كان يتاجر، سيدنا عثمان وهو خليفة أيضا كان يتاجر، سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه كان هو الآخر يتاجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان تاجرا مع السائق. تمام، أدي شيء. الشيء الثاني، لو تتذكر حضرتك أستاذ صلاح الدين اللي هو مين؟ نور الدين محمود، قائل الكلمة الشهيرة كيف أضحك والقدس أسير. هذا رجل عليه رحمة الله في بداية حياته بدأ ملكا عاديا، ولكنه بعد ذلك أراد أن يعني يتعلم العلم، فكان فقيها حنفيا وكان يسمع الحديث، ثم بعد ذلك كان عنده دكاكين فكان يكريها يعني يؤجرها ويأكل منها، ولا يأكل من مال الإمارة، ولا يأكل من مال الإمارة شيئا. دامين ده الملوك المسلمين الصالحين. محمود بن سبكتكين نفس القصة. كثير من الخلفاء كانوا يفعلون هذا الأمر، يعملوا إيه؟ يعملوا عملا آخر غير الملك، يعملوا عملا آخر غير الإيه؟ غير الملك. عشان كده ربنا كان مبارك لهم سبحانه وتعالى، ماشي. وكانوا لا يحتاجون إلى الناس، وهكذا كانت سيرة هؤلاء الملوك، لأنهم اقتدوا بمين؟ بسيدنا داود عليه السلام. فكان يأكل من كسب يده، كان يأكل من إيه؟ من كسب يده. لأن بني إسرائيل لما يروا هذا فيؤمرون يعني هذا هو الملك الورع وهذا هو النبي، ولا يتهمونه بأكل أموالهم بغير حق، لأن بني إسرائيل ذو القوم إيه؟ قوم به، فيمكن أن يرميه أحدهم بأنه يأكل أموال العامة مثلا، فربنا قال له لا، إنه يأكل من كسبه من كسب يده. ورغم ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول اعملوا آل داود شكرا، فدي صفة يتفرد بها سيدنا داود عليه السلام. فزاد من عمله وعبادته، فكان مثلا لمن تعفف عن أموال الرعية. والله من الذي يطيق ما كان يطيقه سيدنا داود عليه السلام؟ الناس اللي ما عملتش لايك يا أخوان ما ينفع كده، يعني احنا وصلنا لحد سيدنا داود ومحدش عمل لايك برضه ومحدش عمل شير للبث، يا ريت الناس تعمل شير للبث بعد إذن حضراتكم، ممكن؟ تمام. ثم بعد ذلك رزقه الله تبارك وتعالى الصوت الحسن. جاء عند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت أبي موسى الأشعري وهو يقرأ قال لقد أوتي أبو موسى من مزامير آل داود. طبعا في ناس بتقول لك إيه ده دليل على أن المزمار حلال؟ لا لا، هو يشبه الصوت الحسن به لا أكثر ولا أقل، زي ما كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول صوت كإيه؟ كالجرس. الجرس النبي عليه الصلاة والسلام قال أو عن الجلجل الملائكة لا تصحب رفقة فيها إيه؟ جلجل ولا جرس، بس هو استعار الصوت نفسه. فكذلك ها يعني موضوع الإيه؟ موضوع المزمار إن هو صوته إيه؟ رخيم. تمام. وخد بالك إن يمكن في قراءة هذا الحديث أو في بعض روايات هذا الحديث أن أبا موسى الأشعري قال لو علمت أنك تسمعني يا رسول الله لحبرته لك تحذيرا. تحذيرا يعني إيه؟ يعني قرأته لك كاللحن، طبعا مش اللحون بتاعت الأيام دي، لأن المقرئين بتوع المياتم عندنا حاجة فظيعة يعني، إنما هو يقصد إيه؟ يقصد أن يجوده له تجويدا عاليا. فلما تلاقي واحد كده بيجود القرآن بدون غناء وبدون تكلف، لا ده موضوع تاني. يعني الإمام الغزالي يعني رحمة الله يقول رأيت رجلا يريد أن يخرج الضاد حتى سال لعابه، ريل على نفسه وهو عايز يطلع حرف الضاد ومش عارف يطلعه، فيعني تكلف فيه لحد اللعاب بتاعه بنزل فضحك الناس منه. لا، القرآن يقرأ بإيه؟ بشكل يعني ما فيه تكلف، ولكن إذا كان الصوت حسنا فممكن أن يجوده. يعني ما أذن الله لشيء ك سماع صوت حسن من نبي يتلو القرآن، يعني ربنا بيصغي سبحانه وتعالى إلى صاحب الصوت الحسن. وسيدنا أسيد بن فضير رضي الله عنه وأرضاه لما قرأ القرآن، فالقرآن كان بيقرأ من سورة الكهف وفي رواية كان يقرأ من سورة البقرة، رأى سحابة وكان ابنه يحيى صغيرا والفرس جالت فخشي على ابنه يحيى، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال تلك الملائكة قد اقتربت لقراءتك، ولو إيه؟ ولو يعني دامت قراءتك لأصبحت والناس يراه، أو لأصبح والناس يرونه، يعني يرون الملائكة. فالصوت الحسن في القرآن الكريم هذا شيء إيه؟ هذا شيء جيد للغاية. تمام. فلك أن تتصور مثلا إنه سيدنا أبو موسى الأشعري كانوا يقولون والله ما سمعنا صنجا ولا بربط أحسن من صوت أبي موسى، يعني عارف ده معناه إيه؟ معناه أن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه كان صوته وحده كأنه آلة موسيقية. شفت أنت اللحن الموسيقي لما يمشي من غير نشاز، فسيدنا أبو موسى الأشعري كان بهذه الحال رضي الله عنه وأرضاه. فلما يكون سيدنا أبو موسى الأشعري بهذه الكيفية وعلى هذه الحال، إذن كيف كان سيدنا داود عليه السلام؟ كان صوته حسنا، لكن أحسن منه صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما أوتي نبيه من شيء إلا وآت الله نبيه أفضل منه، فهو أجمل من يوسف عليه السلام، وهو أقوى من موسى عليه السلام، وأحسن صوتا من سيدنا داود عليه السلام. فسيدنا أبو موسى الأشعري أحسن الناس صوتا بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ماله؟ كان مزمارا واحدا من مزامير آل داود. لكن الجميل في الموضوع أن ربنا سبحانه وتعالى جعل الإيه؟ قال: يا جبال أوبي معه والطير. قال الله تبارك وتعالى: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. إن سخرنا الجبال معه وسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له إيه؟ أواب. فالطير يقف في جو السماء بترجيعه. عارف أنت ترجيع القرآن زي قراءة عبد الباسط كده وقراءة الشيخ الحصري بالتجويد كده، ويسبح بتسبيحه. وكذا الجبال: إنا سخرنا الجبال معه وسبحنا بالعشي والإشراق. وربنا اللي أمرهن، فقال الله تبارك وتعالى: يا جبال أوبي معه والإيه؟ والطير. شوف، مهم جدا أنك تفهم حاجة، إنه حتى الجمادات حينما يقرأ القرآن فإنها إيه؟ فإنها تسبح لله سبحانه وتعالى. أنت طبعا عارف قصة الجذع وقصة كذا وكذا، لكن القرآن له تأثيره على كل شيء. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه ماذا يقول؟ يقول: إن الجبل لتفاخر على الجبل، فيقول: قد مر بي الليلة أو اليوم أحد الذين يذكرون الله عز وجل. فالخشوع بيخشع له كل شيء، أو الخشوع بيتعاطف معه كل شيء. وإذا كان الصوت خاشعا فإن كل شيء يتجاوب معه. فهكذا كان سيدنا داود عليه السلام، كان صوته فيه الجمال وفيه الخشوع، ولا يطلب حلاوة الصوت فقط. لأن الناس طبعا في سماع القرآن أصناف، منهم من يريد سماع الصوت الحسن اللي ساعات ده وانت هو بيسمع القرآن فتلاقي مثلا الرجل يقول: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، يقول لك: يا رب وعدني. لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن ده رايح يسمع صوت، مش راح يتدبر القرآن الكريم. لكن تدبر القرآن الكريم حينما تسمعه من صوت حسن وحينما تسمعه من صوت جميل، لا بيكون الموضوع تاني. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم خرج على الكفار فجأة وقرأ عليهم سورة النجم، فلما خرج عليهم فجأة وقرأ سورة النجم ووصل إلى قوله تبارك وتعالى: فاسجدوا لله واعبدوا، سجدوا دون أن يدروا، تعاطفوا مع القرآن، أخذهم الخشوع الذي يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم به. فعندئذ ما الذي حدث وما الذي جرى؟ نزلوا فسجدوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ورغم هذا ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: خفف على داود القراءة، وفي رواية للقرآن: فكان يأمر بدوابه فتسرج، فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه، ولا يأكل إلا من عمل إيه؟ من عمل يده. هو القرآن هنا المقصود به ما يقرأ، لأن ربنا سبحانه وتعالى حتى إيه لما سمى كتابه القرآن اللي هو يقرأ، يعني ماشي، لأن هذا صيغة مبالغة من القراءة، يعني أنه مقروء دائما. وفي الرواية الثانية اللي هي الإيه؟ اللي هي القراءة. فسواء هذا أو هذا يقصد الحق تبارك وتعالى به الإيه؟ الزبور، اللي هو الكتاب الذي أعطاه الله عز وجل لداود عليه السلام. وطبعا اليهود لما يجوا يحتجوا علينا فيقولون إيه؟ مش ربكم قال عندكم في كتابكم: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الصالحون مش أنت، أقول لك ما هي الأرض دي لينا إحنا. نعم لك إن كنت صالحا، لكن أنت لست بصالح، إنما الأرض كتبها الله لعباده الإيه؟ الصالحين الذين يسيرون على هدي هؤلاء الأنبياء ويعرفون حق الله ويعرفون حق العداد. فسيدنا داود عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى أعطاه حسن الصوت وأعطاه الإيه؟ السرعة في أداء العمل مع الإتقان. علشان كده بنقول لك لما يجي رمضان ما تقولش أنا سأقرأ القرآن مرة ولا تقل لي البوستات المزعجة بتاعت رمضان دي، مزعجة مزعجة المنشورات والتغريدات، لا تقل لي أين وقفت عند الآية، ولكن أين وقف قلبك، يا أعوذ بالله من غضب الله، كلها عبارة عن تثبيت للهمم. يا سيدي لو استطعت أن تختم القرآن في رمضان 1000 مرة فافعلها. طبعا مش هيحصل 1000 مرة، ممكن مرة في اليوم، ممكن مرتين في اليوم، كما كان الإمام الشافعي وأبو حنيفة يفعلان. والإمام أبو حنيفة أوثق في هذه المسألة، كانت له ختمة نهارية وله ختمة ليلية غير الختمات التي كانوا يختمون بها في الصلاة، تمام؟ فممكن هنا بهذا النص أن في الأوقات الفاضلة تسرع في القراءة حبتين. تسرع في القراءة ليه؟ لأن كثرة العمل في الأيام الفاضلة تعطيك الأجر الأكبر، لأن دي أعمال ما فيهاش رياء أو أوقات ما فيهاش رياء، لأن في رمضان كل الناس بتجي تقرأ القرآن، في رمضان كل الناس بتبقى صايمة، فعملية الرياء بتكون قليلة، وهذه نفحات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له. فإذا لم تكن تقرأ القرآن بهذا العدد الكبير في رمضان هتقرأه إمتى؟ وتبص تلاقي الجماعة اللي إيه؟ الجماعة اللي هم بقى زي ما قلت لك بتوع البستان، لا تسرع في القراءة، يكفيك مرة واحدة. ليه مرة واحدة ليه؟ ما تعمل أنت مرة للتدبر على جنب كده، واخد بالك؟ اقرأ كل يوم فيها آية يا سيدي، اقرأ يعني خلي ختمة التدبر دي سنة مش مشكلة، لكن تيجي وتقول لي معلش، هذه خساسة همة وانحطاط في الهمة ودناءة في الهمة. وما كان عليه معظم الأئمة أنهم كانوا يسرعون في القراءة، بس الإسراع في القراءة زي ما أخونا كاتب الحد ماشي، لأن في طبعا أنواع للقراءة، في التحقيق اللي هو القراءة التعليمية أكثر منها أي شيء، اللي كان يقرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقرأها قراءة مفسرة حرفا حرفا لأنه يعلم من وراءه، زي الشيخ الحصري كده عليه رحمة الله، لما يجي يقرأ فيقوم يحقق الحروف كلها: بسم الله الرحمن الرحيم مثلا، يقرأ هذا، تمام؟ لكن مثلا تلاقي أنه أئمة الحرم مثلا لأنهم يقرؤون أجزاء كبيرة، أو الناس اللي هي تختم القرآن أكثر من مرة، فتلاقي بيقرأ بالحد. وأشدهم طبعا الشيخ اللي هو المحسني، كان أكثر حد بيحضر بصراحة، شفته ما حدش كان بيلحقه يعني، تمام؟ فتلاقي مثلا: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. هي دي بتبقى مراعاة الضبط اللي هو ضبط التشكيل، إنما ما بيرعيش أحكام التجويد قد كده، لأنه ليس في مقام التعليم، فممكن يحدث فيقرأ بالإيه؟ يقرأ بالسريع يعني، ماشي الحال؟ ويبدو أن هذه القراءة التي كان يقرأها سيدنا داود عليه السلام، وكان داود عليه السلام هو أعبد البشر في وقته. قال الله تبارك وتعالى: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، يعني القدرة، القدرة على العبادة، القدرة على العبادة والعمل الصالح والشكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: كان داود أعبد الناس، إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، يعني في أول النهار وفي آخره. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: لم يكن يمضي ساعة من آناء الليل وأطراف النهار إلا وأهل بيته في عبادة ليلا أو نهارا، ولا زال بين صلاة وصيام وذكر دائم حتى صار هو الذي أثنى رب العزة عليه فقال عبدنا، لأن مرتبة العبودية هي أسمى المراتب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. ده الإجمال. التفصيل: كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، وينام ثلثه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. يعني قصة سيدنا داود عليه السلام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيها في العبادة إن سيدنا داود كان ينام من أول الليل فيأخذ القوة والطاقة، ليه؟ لأنه ملك وطول النهار عنده شغل، زي ما كان سيدنا معاوية كده بيفعل، كان يقوم الليل بركعة واحدة يداوم عليها، ماشي؟ فهنا سيدنا داود ينام اللي هو نصف الليل أولا، ثم يقوم ثلثة، ثم ينام ثلثة اللي هو وقت السحر. والسيدة عائشة قالت: ما وافيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي إلا نائما وقت السحر، اللي الهجعة الخفيفة دي، فيستيقظ قبل الفجر أو ساعة أن يؤذن بلال رضي الله عنه وأرضاه، وبكده يكون عمل إيه؟ يكون قام الليل وأخذ من الليل بعض الإيه؟ بعض القيام. وكان يفطر يوما ويصوم يوما، وطبعا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الأمر ده معروف أنه يعني تمنى أن لو أخذ برخصة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، لكن مع التعبديات ديته الرسول عليه الصلاة والسلام في الآخر يقول وكان لا يفر إذا لاقى، وكان لا يفر إذا لاقى. لحسن في ناس بتفكر أن العبادة معناها أنك أنت تكون درويش وأنك أنت تكون أهطل كده، لا، ده العبادة تعطيك الجهد وتعطيك القدرة والقوة، وإذا لم يعني تظهر آثار هذه العبادة عليك بالإيجاب يبقى أنت كده لابد أن تراجع عبادتك ولابد أن تراجع نفسك. والشيء بالشيء يذكر، شيخ أسامة عبد العظيم الذي توفاه الله عز وجل بالأمس، شيخ أسامة ختم القرآن في محرابه 2400 مرة في الصلاة، 2400 مرة في الصلاة، كان في كل مرة يقرأ ختمة وصل لحد 2400 ختمة. وكان رحمه الله عجيبا، كان بيختم القرآن في رمضان كل 3 ليالي، يعني بيصلي صلاة التراويح بعشرة أجزاء في كل يوم. أنا ذهبت إليه في كنت في أولى كلية، الكلام ده كان في سنة 1990، فرمضان جه 90-91 في الحدود دي كده، فرحت فقالوا لي تعالى ده في شيخ يعني إيه بيقرأ كويس كده، جيت القاهرة هنا، وبعدين كنت لسه جاي بقى من بلدي، فرحت فأنا مفكر بقى يعني هيقرأ جزئين 3 مثلا يعني، وأنا راح بقى عامل نفسي إن أنا بطل يعني. فأول حاجة كنت لابس بنطلون وقميص زي كده، فقالوا لا الشيخ حاطط جلابيب هنا، اللي عايز ياخد جلابية يلبس جلابية، فلبست الجلابية عادي يعني. فالمهم رحت، طبعا كنت مفكر إنه مثلا أكون مثلا أنا لا ده رحت لقيت شباب كتير جدا. فالمهم بدأ الشيخ الصلاة، صلاة العشاء، وكان بقى يعني إيه في اليوم ده هيقرأ ختمة جديدة، يعني هيبدأ من البقرة. في صلاة العشاء قرأ الفاتحة واستفتح بالبقرة، أنا قلت خلاص حزب سمعت، دخل بقى العمران ده كانت الركعة الأولى بس، وبعد ما خلص جه الركعة الثانية بقى صلاة العشاء لسه احنا ما رحناش يعني. فبدأ بالترتيب النساء وبعد كده المائدة وبعد كده خلص صلاة العشاء. فاللي جابني بيبصلي يعني بيشوف ايه الحكاية، فطبعا انا يعني لسه صغير يعني، فمش عايز اقول له انا تعبت يعني، لا انا تعبت بس مش عايز اقول. فطبعا بدأ الشيخ التراويح بعدها شوية كده في حوالي نص ساعة، فبعد خد نفسه وتفضل بقى دخل، طبعا هو كان بيصلي 11 ركعة، فالثمان ركعات تخيل استنفذ كام من القرآن الكريم، 10 يعني احنا خلصنا تمام وهو منتهي من سورة يونس، يعني حتى ما خدش براءة مثلا وخلاص، لا دخل على سورة يونس. انا عايز اقول لك مثلا انه ما فعله الرجل يفعله كل يوم مدة سنوات طوال لحد رجله ما تورمت فعليا عليه رحمة الله، غفر الله له وعفى الله عنه، ده غير الأدب والتربية التي كان يربيها لمن يذهب إلى هناك، كانت خطبة الجمعة عنده خطبة هادئة والصلاة هادئة والمكتبة تظل يعني تتجول فيها، وبعد صلاة العصر لا شيء تفعله إلا الأذكار وتحري ساعة الإجابة التي تكون في يوم الجمعة، وتشوفه بعد صلاة الفجر عليه رحمة الله وهو جالس يقرأ الأذكار، وهو أيضا ينهى عن أي شيء حتى تطلع الشمس إلا ذكر الله سبحانه وتعالى، فغفر الله تبارك وتعالى له ورحمه. المهم إنه سيدنا داود عليه السلام كان على هذه الحال، ثم بعد ذلك آتاه الله تبارك وتعالى فصل الخطاب. طيب فصل الخطاب اللي هو في القضاء، ربنا سبحانه وتعالى أعطاه الإيه؟ أعطاه القضاء. ماشي، إحنا عندنا قصتان حدثتا لسيدنا داود عليه السلام. القصة الأولى ذكرها القرآن الكريم، قال الله تبارك وتعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. هذه القصة ذكرها كثير من السلف تمام، وهي مشهورة وفقهاء الحجاز استعملوها وجرى بها العمل في المدينة. هذه القصة تقول أن قوما كان عندهم أرض زراعية، هذه الأرض جاءت الغنم فنفشت فيها، أنت عارف تقول كالعهن المنفوش يعني الصوف اللي المنفوش نفشت يعني دخلت في الايه في هذه الارض، فلما دخلت في هذه الارض ايه بدات تاكل ما فيها وافسدتها. فذهبوا الى سليمان الى سيدنا داود عليه السلام، وكان سليمان حاضرا هذه القضيه. فلما كان ذلك كذلك سيدنا داود عليه السلام قضى بايه قضى عليه السلام قال كم تقدرون ثمنا لايه لزرعكم؟ فذكروا له الثمن، قال فكم تقدرون ثمنا لاغنامكم؟ قالوا كذا. فلما راى الايه فلما راى الثمنين متقابلين، اللي عملوا بقى سيدنا ايه سيدنا يعني داود انه حكم بان الناس دي تاخذ الاغنام والناس دي تاخذ الارض كعمليه بدل. ولكن ماذا قال الله عز وجل؟ قال ففهمناها سليمان، يعني الحكم الذي كان مع سيدنا داود هو حكم صحيح لكنه خلاف الاولى. احنا قلنا الانبياء ممكن يعملوا خلاف الاولى، تمام؟ ولكن جاء سليمان عليه السلام فقال لي رأي في هذه القضية، أن تدفع أصحاب أو أن يدفع أصحاب الغنم غنمهم إلى المزرعة فينتفع هؤلاء بأصوافها وألبانها، وأن يأخذ أصحاب الغنم المزرعة فيحرثوها ويزرعوها ويسقوها ويتعهدونها حتى يستوي الزرع، فإذا حان وقت حصاده سلموا المزرعة إلى أصحابها. فكان هذا هو الرأي الصائب، وكانت هذه الإيه الحكمة التي أعطاها الله تبارك وتعالى لمين؟ لسيدنا سليمان عليه السلام. القصة الأخرى وهي التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأتين كل واحدة منهما كانت معها ابنها، فعدى الذئب على ابن إحداهما فأكله أو أخذه، فاختصم في الولد الباقي. هذه تقول هذا ولدي وهذه تقول هذا ولدي. فلما دخلوا إلى سيدنا داود عليه السلام قضى بالولد للكبرى، فسيدنا سليمان عليه السلام كان بالباب فقال ماذا قال أبي؟ قالوا إنه قد قضى بالولد للكبرى. فقال هاتوا السكين شقوا هذا الولد وأعطوا نصفه للكبرى ونصفه للصغرى. فقالت الصغرى لا اجعله لها يرحمها الله. فقال هو ولدك وقضى بالولد لها. ليه بقى؟ لأن الأم لا يمكن تقبل الأذى على ابنها. فعندئذ أقرت الكبرى وقالت نعم إنه ولدها وليس ولدي أنا. فهنا ترى إنه برضو فعل خلاف الإيه خلاف الأولى رغم أنه حكم بالإيه حكم بالظاهر. لكن تبقى الإشكالية الكبرى في القصة التي ذكرها القرآن الكريم في سورة الصاد. قال الله تبارك وتعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسولوا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. هنا كثير من بني إسرائيل نقل أشياء يعني لا طاقة لنا بتصديقها ولا يمكن أن يصدقها مسلم، لأنهم اتهموا سيدنا داود عليه السلام بالزنا. خد بالك أن داود داود نفسه عند بني إسرائيل أنا يعني هذا كلام ناقل الكفر ليس بكافر. ادعوا أن لوطا عليه السلام لأنه كان في القرية التي كانت تعمل الخبائث وكانت هذه القرية تقوم بالشذوذ، فجاءت ابنتا لوط فسقته خمرا فلما شرب الخمر زنى بهما، دداء الأنبياء عند بني إسرائيل، فكان من نسلهما داود عليه السلام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دا عند مين؟ دا عنده. طيب يتمموا الأمر إزاي بقى أو يكملوا الفواجع إزاي والفواحش التي يقولونها؟ كيف يقولون الآتي: أن داود قد قسم الدهر ثلاثا، مرة لنفسه وأهله ومرة لعبادته بالليل واليوم الآخر يكون للقضاء بين الناس، وأنه في مرة من المرات قرأ عن الفتن التي تعرض لها أجداده فطلب من الله أن يفتنه. كلام ده باطل، هذا الكلام باطل. فلما كان يوما من الأيام اطلع من شرفة قصره رأى عصفورا يمقر فأعجبه، فراح ينظر إلى الشرفة فوقعت عيناه على امرأة لم تكن تلبس شيئا وشعرها طويل، ما غضش بصر، ده نبي وما غضش بصر، لا حول ولا قوة إلا بالله. فأعجبت فسأل من هذه؟ قالوا هذه امرأة أوريا الحفي وكان قائدا إيه؟ وكان قائدا له. فماذا فعل داود؟ داود عليه السلام كما يقول هؤلاء الكذابون أرسل بأوريا على رأس جيش، ولكن أوريا عاد مرة أخرى ولم يزل، فأرسله إلى الجزائر البعيدة حتى يموت. فلما مات تزوج امرأته دون أن تعتد، تمام، دون أن إيه؟ أن تعتد ودون أن تمر العدة، فكان من نسلها سليمان عليه السلام. هذا اعتقاد اليهود، وهذه أفعال الإيه؟ أفعال اليهود والعياذ بالله. لا، بعد كده راح يقول لك إنه كمان إيه؟ سيدنا داود مكث 40 ليلة ساجدا حتى نبت الزرع من دموعه على رأس. ليه؟ لأن قال لك إن ساعتها سيدنا داود كان يتعب، فوجد اثنان قد تسورا المحراب، فقال أحدهما إن هذا أخي له 99 نعجة، على أساس أن سيدنا داود كانت له إيه 99 زوجة، فالنعجة عنده المرأة ولي نعجة واحدة، يعني امرأة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. فيبقى كده أنت طمعت في امرأة وحيدة اللي هي امرأة أوريا الحثي وانت عندك 99، فكيف تفعل هذا؟ فلما نظر لم يجد الرجلين، فلقد كان ملكين من الملائكة، فظن داود أنما فتنه فاستغفر ربه وخر راكعا، يعني ساجدا وأناب. فهم عندهم بقى إنه قعد 40 يوم يبكي وهو ساجد. طب 40 يوم من غير طعام ولا شراب، وأربعين يوم هو ساجد ظهره ما وجعهوش، وأربعين يوم دموعه بتنزل لم تجف بل نبت الزرع منها. انت عمرك شوف هطل أكثر من كده؟ الدموع المالحة، لأن طبعا الدموع كلما كان الإنسان حزينا كلما ملحت أكثر وأكثر، فالدموع المالحة ينبت منها الإيه؟ ينبت منها الزرع. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبعد كده ربنا تاب عليه. قال الإمام القرطبي لا يصح. قال القاضي عياض في الشفاء لا تلتفت إلى ما سطره الإخباريون من أهل الكتاب الذين بدلوا وغيروا ونقله بعض المفسرين، وقال أن قصة داود بهذه الكيفية لا تصح. الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله كذب هذا الكلام وقال مأخوذ عن الإيه؟ عن الإسرائيليات. وطبعا الرواية فيها واحد اسمه يزيد الرقاشي، يزيد الرقاشي هذا كان عابدا من العباد بيروى عن سيدنا أنس بن مالك، فربما قلب كلام الحسن البصري فجعله من كلام رسول الله، وقلب كلام أنس فجعله من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لكن القصة كانت إيه؟ القصة إن فعلا فيه اثنين دخل بعضهما أو دخل على سيدنا داود عليه السلام وهو يتعبد وتسور المحراب، فعلا يعني نط من على الصور. واحد كان عنده 99 نعجة وأخوه كان عنده نعجة واحد. الأول قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفنيها يعني أعطيها لي، وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج. طب القصة إيه بقى؟ القصة من دي حقيقة. فسيدنا سليمان لم يسمع من الثاني كما سمع من الأول، ولم يسمع من الآخر كما سمع من الأول، زي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يا علي إذا جلست للحكم فاسمع من الثاني كما سمعت من الأول، تمام. فهو اللي حصل ان سيدنا داود عليه السلام حكم بما سمعه من الاول، لان الثاني كان يريد ان يقول ان اخاه لا يملك المال حتى يطعم هذه النعجه، وانها يعني قد تصبح عجفاء وتموت، فانا قلت له اعطيها اياي. فكان من المفترض ان يسمع من الثاني كما يسمع من الايه من الاول. فكانت هذه فتنه داود عليه السلام، وخر راكعا واناب. ويمكن دي مش من عزائم السجود، ولذلك نحن الشافعيه لا نسجدها في الصلاة، وإذا سجدناها فإن الصلاة تعاد، يعني مش معدودة عندنا في إيه؟ في السجدات، تمام. فالقصة كلها من أولها لحد آخرها إن سيدنا داود عليه السلام حكم بسماع الأول فقط ولم يسمع من الإيه؟ من الثاني، فكان هذا هو الظلم الذي تحدث الحق تبارك وتعالى عنه، ده خلاف الأولى كما إيه؟ كما قلنا. أما وفاة داود عليه السلام والتي نختم بها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان داود عليه السلام فيه غيرة شديدة، والغيرة هذه من الصفات الجبلية التي لا ينهى عنها، فكان إذا خرج أغلقت الأبواب فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع. قال فخرج ذات يوم وغلقت الدار، فأقبلت امرأته تتطلع إلى الدار، طبعا الدار غير البيت، لأن الدار بيبقى فيها فناء كبير، ماشي. لكن البيت اللي هو بيكون البناء الصغير ده اللي بيكون فيه الغرف وبيكون مستور. فإذا رجل قائم وسط الدار فقالت لمن في البيت من أين دخل هذا الرجل والدار مغلقة، والله لتفضحن بداود. فجاء داود فإذا الرجل قائم وسط الدار، فقال له داود من أنت؟ قال أنا الذي لا أهاب الملوك ولا أمنع من الحجاب. فقال داود أنت والله إذا الملك الموت، مرحبا بأمر الله. ثم مكث حتى قبضت روحه، فلما غسل وكفن وفرغ من شأنه طلعت عليه الشمس. فقال سليمان للطير فأظل داود، يعني يكون ظل على داود وعلى جنسنا داود، فأظلته الطير حتى أظلمت عليه الأرض. فقال سليمان للطير اقبضي جناحا. في رواية إنه بني إسرائيل اشتكوا من حر الشمس وهم في جنازة سيدنا داود، وكانت أعظم الجنازات تماما في بني إسرائيل، كانت أعظم جنازة في بني إسرائيل، لا تضاهي جنازة أخرى في بني إسرائيل، فالشمس كانت شديدة. فسيدنا سليمان عليه السلام أشار للطير أن تكون بين بني إسرائيل وبين الإيه وبين الشمس والحر، فجاءوا فمنعوا الهواء، فأشار بني إسرائيل يعني سنختنق. فسيدنا داود عليه السلام قال إيه، أو سيدنا سليمان عليه السلام أشار إليها أن تقبض جناحا حتى يدخل الهواء، ففعلت. قال وغلبت عليه المضرحية اللي هي الصقور الطوال الأجنحة، الصقور اللي هي طويلة الإيه طويلة الأجنحة، ماشي الحال. طيب بعد كده ربنا سبحانه وتعالى توفى داود عليه السلام، ثم جاء سليمان عليه السلام من إيه من بعده. طبعا كان فيه أولاد لسيدنا داود عليه السلام غير سيدنا سليمان، ويقال أنهم قد اختصموا معه في الملك، ولكن الله تبارك وتعالى أعطى الملك لسليمان عليه السلام ورث سليمان داود كما سنرى. نكمل في الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. أنا ما أعرفش وكان له كم من الأولاد الحقيقة، أنا لا أعرف هذا، الله أعلم، أبحث في المسألة. ولكن ما أعلمه أن إخوة سليمان كانوا يريدون منازعته في الملك كما تقول المصادر التاريخية، وأن سليمان عليه السلام تغلب عليهم بأمر الله تبارك وتعالى. طيب أخوانا لو في حد عنده أي سؤال، محدش عمل لايك يعمل لايك بعد إذن حضراتكم وإياكم، اللي عنده سؤال يتفضل، اللي ما عملش لايك يعمل لايك بعد إذن حضراتكم. وإياكم يا ريت الاشتراك في القناة، يا ريت الاشتراك في القناة الاحترافية. بص هو الكتاب المقدس عندي هنا ذاكرهم مرة 11 ومرة 13، ماشي. الكتاب المقدس ذاكرهم عندي يعني 11 مرة ومرة 13، تمام. وطبعا يعني دي من الإسرائيلات التي لا تكذب ولا تصدق، يعني ربنا يكرمك، ربنا يرفع عنا وعنك. اللي ما عملش أخوانا بعد إذن حضراتكم، ربنا يبارك فيك يا أستاذ، ربنا يكرمك يا أستاذ إبراهيم، شكرا لوروك الكريم جميعا، ربنا يكرمكم أخوانا ويرضى عني وعنكم، اللهم أمين يا رب العالمين. الله يعزك يا أستاذ. لو في حد عنده أسئلة أخوانا، محدش عنده أسئلة بقى نقفل ونروح. والله أستاذ علي أنا عايز أقول بس مش عارف يعني، أشكرك خلاص. أسكت بقى، والناس من عندها يعني إيه، الناس من عندها تقوم بنشر القناة وتعمل الشير وتعمل اللايك. لا 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 لا، الشافعية عندنا إحنا كده، الجماعة المالكية أنا عارف إن هما كمان لا يعتبرون بهذه السجدة أبدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان على المنبر قال فرأيتكم إيه تكنتم
فتجنستم للإيه؟ يعني استعددتم للسجود فسجد، وقال إنها ليست من عزائم السجود. فحتى الملكية أنا أعرف إن هم هذه السجدة ليست إيه؟ ليست عندهم يعني. لكن بالنسبة لنا إحنا ممكن نسجدها خارج الصلاة، لكن في الصلاة لا نسجدها كشافعية يعني. وطبعا الخلاف بسيط فيها يعني، الخلاف مش مؤذي يعني، لأنك أنت يعني افرض إن أنت قرأت آية سجدة ولم تسجد في الأصل لا تبطل الصلاة. أنا لسه راضي ده، أنت سألت بعدين ما رديت. وطبعا أنت بتسجد السجدة تقول اللهم إيه، اللهم اجعلها لي عندك ذخرا، واكتب لي بها عندك أجرا، وحط بها عني وزرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، سجد وجهي الذي خلقه وشق بصره وسمعه. ما حكم المرأة التي تقرأ القرآن ويسمعها الرجال؟ هو صوت المرأة نفسه ليس عورة، بس دي من الحاجات المشهورة خطأ، صوت المرأة نفسه ليس عورة، ولكن إذا كان صوت المرأة بالقرآن حسن هنا هيكون في إشكال، هيكون في إشكال كبير طبعا. تمام، ما ينفعش إن إيه إن تسمع هذه المرأة طبعا، لأنه هيترتب عليها أمور كثيرة يعني، ماشي الحال كده، فما ينفعش. وطبعا صوت المرأة ليس بعورة، لأن أنا سيدة عائشة كانت تكلم الناس من وراء حجاب، وكانوا يسمعون صوتها رضي الله عنها وأرضاها، وكانت رضي الله عنها وأرضاها إذا تحدث أبو هريرة قال هكذا سمعت رسول الله يقول، قالت نعم ولكن لم يكن يسرد الكلام كسردكم. تمام، وردت على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما حدث بحديث أن امرأة دخلت النار في هرة قالت إن المسلم أو المؤمن أكرم على الله من أن يدخله النار في هرة، وهكذا. تمام، لكن الإشكال يعني أنه ولا فخضعنا بالقول فأطمع الذي في قلبه إيه؟ في قلبه مرض. فكيف بتلاوة قرآن وبتجويد؟ والحقيقة أنا ما بحبش اللي بيحصل على البتاع ده على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، إن واحدة تنزل صوتها وتنزل شكلها. يعني عمال أدور في القنوات بشوف كده يعني إيه اللي بيخلي القنوات مثلا تشتغل، فلقيت واحدة كاتبة وهي طالعة بوشها عادي يعني، ماذا تفعل إذا فعلت بومبا في الصلاة؟ إيه ده؟ إيه القرف ده؟ هي كذبة والله يعني، تقول هذا أنا هذا صح. يعني تخيل إن واحدة يعني امرأة كذبة هذا الكلام، أعمل إيه لو عملت بومبا في الصلاة؟ مية حبيب، مية مش 99، مية يعني. واحدة كتب هذا الكلام وطلع بوشها، طب انت مش مكسوفة؟ انت مش مكسوفة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا الواحد يعني مش هيقول مين دي ولا هينشر الصورة بتاعتها عشان ما ينشرهاش أكتر وقت، فما بالك بقى ان واحدة تطلع وهي بتقرأ القرآن وبوشها. تمام، ده غير كمان ايه بقى، ده غير كمان الأناشيد. يعني دلوقتي بقت الموضة إن واحدة تمشي، طيب ما تروح تغني بقى خلاص. وبعدين إيه، ما ينفعش خالص يعني. أقول لك إحنا بنمدح في سيدنا النبي، مش بنقول كلام كذا ولا كذا، عليه أفضل الصلاة وتتم التسليم. أصل الرسول عليه الصلاة والسلام سمع الجارية وهي تغني. طب الجارية كان عندها كم سنة؟ جارية يعني طفلة، يعني صبية لسه لم تبلغ الحلم. يبقى خلاص الست أم كلثوم ما فيش مشاكل، والست شيرين برضو ما فيش مشاكل، وعادي جدا يعني. لا حول ولا قوة إلا بالله. هل اليهود الذين ولاؤهم للوطن وليكن وطن عربي أو مسلم ولدوا فيه، هل نعتبر اليهود كلهم حاجة واحدة؟ اليهود كلهم حاجة واحدة، اليهود خونة، اليهود عاشوا في المدينة وتقووا بأهل الكفر على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ماشي. ده شيء. الشيء الثاني إن اليهود نفسهم هم الذين في كل مرة يكون أحدهم جاسوسا، الحركة حركة صاحب الزند، والحركة الثانية اللي هي بتاعت القرامطة. الدولة العباسية قبضت على اليهود الذين كانوا يمولون هذه الحركات رغم أنهم كانوا عربا وكانوا يعيشون مع العرب. طيب بعد كده السلطان سليمان القانوني
اللي سمح لليهود بالدخول إلى حائط المبكى كما يسمونه وحائط البراق، ماذا فعل اليهود؟ انقلبوا عليه. فباليهود اللي كانوا في مصر لما أعلن سنة 48 قيام الدولة الصهيونية كانوا ضد مصر، ومعروف طبعا دارلينج والقصة الشهيرة اللي كان بيعملها، ماشي الحال. فما فيش واحد يهودي بحال من الأحوال هيكون عنده ولاء للوطن. الوطن ده تراب أصلا، وساكس فيكو دي تريكس من عمل الشيطان. فما فيش حاجة اسمها يهودي ولاء للوطن. اليهودي ولاؤه لمين؟ زي الشيعي لمرجعياته، للحاخامات. الحاخام هو اللي بيتحكم فيه، مش حاجة تانية. وبعدين أنا سأكذب الله؟ ما أقدرش أكذب ربنا. ربنا سبحانه وتعالى قال الآن لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. اليهودي الأول وبعد كده الذين أشركوا، ماشي. أروح أنا لمين؟ أروح أنا لليهودي بقى بعد كده وأقول له أنت اللي صح، وأقول له أنت فيه ولاء للوطن. لا يكذب الله، صدق الله وكذب الممهون. وأنتوا عارفين زي ما الشيعة بيشتغل بالتقية، دول بيشتغلوا بالتقية هم كمان. يا حبيبي أنا بتكلم على سجدة واحدة. يا عمر ركز معايا، ركز معايا. سجدة صاب بس يا أخوانا. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، هي دي السجدة اللي أنا بتكلم عليها بس. إنما بقية السجدات اسجدها لوحدك أو في جماعة، ماشي، لوحدك أو في جماعة. قول الله عز وجل وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، هو ده موضع الاختلاف. لكن ال 15 سجدة التانيين خلاص ما فيش أي مشاكل يا حبيبي، هي دي موضع الاختلاف بس، لا أكثر ولا أقل. وإذا سجد الناس اسجد معهم، لأنك أنت حتكون على مذهبهم حتى تخرج، والله أعلم. في أسئلة ثانية يا أخوانا؟ في أسئلة ثانية يا جماعة الخير؟ طيب يبقى إن شاء الله رب العالمين وإياكم، إن شاء الله رب العالمين لقاؤنا في الغد بإذن الله. أيوة، خلاف مش هترتب عليه حاجة عم الشيخ، لأن هي أصلا الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال قال هذه من عزائم، هذه ليست من عزائم السجود، ليست من عزائم السجود، هكذا إيه، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده نص مباشر، فأنت هتقول إيه للنص المباشر يعني؟ طيب أخوانا، القناة الاحتياطية ما كملتش 1000 حتى، شاف 700 واحد ولا 750 واحد. فبعد إذنكم الناس بعد ما تخلص تعمل شير للقناة التانية، عشان أنا بإذن الله بعد ما هخلص قصص القرآن حبدأ أعمل سلسلة تانية على القناة الاحتياطية، وبعد كده نبقى نرجع هنا. وأنا طبعا قلت لحضراتكم علشان القناة هنا عندها بلاغات كتير، فمش عارفين نعمل انتساب ولا نعمل أي حاجة، لكن القناة التانية هتكون مجهزة لهذا إن شاء الله. طيب نلقاكم على خير غدا إن شاء الله رب العالمين. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما قد علمنا، وأن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤه ويذل فيه أعداؤه ويحكم فيه بكتابه وبسنة نبيه الكريم. اللهم أمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.